الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالين، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. عاد رئيس الوزراء نوري المالكي إلى بغداد في ختام زيارة إلى تركيا أجرى خلالها محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الله جول. وقال المالكي خلال الزيارة أن العراق يسعى إلى إقامة علاقات طيبة مع جيرانه وفي مقدمتهم تركيا، وأن أنشطة حزب العمال الكردستاني لا يمكن أن تؤثر على هذه العلاقات القوية. في غضون ذلك، قال مسؤولون أتراك اليوم الخميس أن 3 جنود قتلوا ليلة أمس الأربعاء وأصيب 9 آخرون في هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني على آلية للجيش التركي في بلدة جزيرة قرب الحدود العراقية. قالت مصادر رسمية والجيش الأمريكي أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الخميس وأصيب 10 آخرون في هجمات شهدتها مناطق متفرقة. في بغداد، نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول في وزارة الداخلية أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة الشعلة شمال شرقي بغداد، ولكن الجيش الأمريكي قال أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 21 آخرين بينهم أحد عناصر الشرطة. في منطقة الكاظمية شمالي بغداد، قتل مدني وأصيب 7 آخرون وثلاثة من عناصر الشرطة في انفجار عبوة ناسفة. وفي محافظة ديالى، قال الجيش الأمريكي أن 7 مدنيين أصيبوا في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف دورية للجيش الأمريكي شمال شرقي مدينة بعقوبة. من جهة أخرى، قال الجيش الأمريكي أن 1 جنوده قتل اليوم في هجوم بالصواريخ أو قذائف الهاون قرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. احتفل المواطنون المسيحيون بأعياد الميلاد في ظل التحسن النسبي الذي طرأ على الوضع الأمني، وأقيمت قداسات في بعض الكنائس بمشاركة أعداد محدودة من المسيحيين. وأشاد بطريرك الكلدان الكاثوليك الكاردينال عمانوئيل ديلي بإعلان عيد ميلاد المسيح عليه السلام عطلة رسمية في العراق لأول مرة. في روما، دعا البابا بنديكت 16 في كلمته التقليدية التي ألقاها في ميدان القديس بطرس إلى السلام في الشرق الأوسط.
ليشع نور بيت لحم الرباني في عموم الأرض القدس، حيث يبدو الأفق قاتما مرة أخرى بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ليمتد هذا النور إلى لبنان والعراق وفي كل مكان في الشرق الأوسط.
البابا دعا إلى الصلاة من أجل انفتاح القلوب كي تفتح الحدود. أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية اليوم الخميس حكما بالسجن 30 عاما على الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات لقيادته منظمة إرهابية محظورة بحسب مصدر عسكري إسرائيلي، ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن أحمد سعدات بوصفه زعيم منظمة إرهابية محظورة مسؤول ومذنب عن كل الأعمال التي قامت بها هذه المنظمة. وكانت إسرائيل اعتقلت سعدات عام 2006 في غارة على سجن أريحة، حيث كان سعدات محتجزا مع 4 فلسطينيين آخرين. وجرت محاكمة سعدات البالغ من العمر 66 عاما بتهمة التخطيط لاغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زائفي الذي قتل عام 2000. توعدت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني اليوم الخميس بأن إسرائيل لن تسمح باستمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وكانت ليفني اجتمعت مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة لبحث الوضع في غزة بعد تصاعد أعمال العنف منذ انتهاء التهدئة قبل 6 أيام. وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط أن إسرائيل لن تسكت عن الوضع في غزة بعد الآن.
على حماس أن تفهم أن تطلعنا إلى العيش بسلام لا يعني أن إسرائيل ستتحمل هذا الوضع بعد الآن. كفى يعني كفى.
في غضون ذلك حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك من أن حماس ستدفع ثمنا باهظا إذا استمرت في استهداف إسرائيل بالهجمات الصاروخية. حذرت باكستان اليوم الخميس من أنها سترد على أي هجوم تشنه الهند ضدها، وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في تصريح للصحفيين أن على الهند أن تمتنع عن توجيه أي ضربة عسكرية دقيقة. وأضاف أن على الهند أن لا ترتكب هذا الخطأ، ولكن إذا فعلت فإن باكستان ستكون مضطرة إلى الرد عليها. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
أمل أن مستمعينا الكرام فندعوكم لمتابعة آخر المستجدات على الساحة العراقية عبر ملف العراق الإخباري الذي عدته لهذا اليوم وتقدم لكم رواح حيدر بالاشتراك مع نبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره الرئيسية اليوم.
العراق وعلاقاته الإقليمية مع تركيا في مجال مكافحة الإرهاب.
وهل أزالت زيارة طارق الهاشمي إلى دمشق الخلافات السياسية مع سوريا؟
خلال الأيام الأخيرة توجه 2 من المسؤولين العراقيين هما رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، توجه إلى تركيا لإجراء مباحثات فيها. الهاشمي توجه بعد أنقرة إلى لبنان ثم إلى سوريا. خلال زيارته أنقرة التقى المالكي رئيس تركيا عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. رئاسة الوزارة العراقية أصدرت بيانات أكدت فيها على تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والنفط والكهرباء والإعمار، إضافة إلى التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والتصدي لحزب العمال الكردستاني والعمل على كل ما يخدم مصلحة الشعبين الجارين وأمن واستقرار المنطقة بحسب بيانات رئاسة الوزارة العراقية. تمت أيضا مناقشة تفعيل اللجنة الثلاثية وتوسيع التبادل التجاري ووضع آليات لمشتريات لوجستية للجيش العراقي، إضافة إلى تسريع افتتاح القنصلية التركية في البصرة. تركيا دولة جارة لها تاريخ طويل مع العراق، حتى لو كان هذا التاريخ يحمل بصمات مؤلمة بعض الشيء، فالدولتان اليوم ذاتا سيادة وتقوم بينهما علاقات متكافئة تماما. المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح لاحظ أن زيارة المالكي تمهد لدور إقليمي جديد للعراق، غير أنه أكد أيضا أن حاجة أنقرة إلى تحسين العلاقات مع بغداد أكبر من حاجة بغداد إليها، مبررا ذلك برغبة تركيا في أداء دور إقليمي مهم أيضا.
أنقرة هي الأحوج لهذه العلاقات، لأن أنقرة هي العاصمة الأقرب إلى بغداد من خلال علاقاتها، من خلال تاريخها، من خلال قربها الجغرافي وانفتاحها التجاري والاقتصادي وفي مجالات النفط والغاز والمياه في كل المجالات. أنقرة هي الراغب في تطوير علاقاتها، وهي التي تقول أنها بحاجة للعراق لكي تنمي علاقاتها مع جميع دول الشرق الأوسط. أعتقد أن المرحلة المقبلة والقصيرة، نعم المرحلة المقبلة والقصيرة يعني خلال عام أو عامين سيكون هناك انفتاح واسع. تركيا ستكون أعتقد المفتاح الإقليمي الثاني بالإضافة للعراق مناصفة مع إيران.
رئيس تركيا رحب بتوقيع اتفاق سحب القوات الأجنبية من العراق، وعبر عن دعمه الحكومة العراقية في جهودها لتحقيق الوحدة الوطنية وإحلال الأمن، وأكد على ضرورة منع حزب العمال الكردستاني التركي المعروف باسم PKK من إلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين. المالكي شدد من جانبه على أن نشاطات حزب PKK الإرهابية لا يمكنها التأثير على العلاقات القوية بين البلدين، كما أكد حرص العراق على أمن تركيا وعدم سماحه باستخدام أراضيه لشن هجمات على الجارة الشمالية. المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح لاحظ من أنقرة أن هناك إدراكا لدى كل من تركيا وبغداد بأن العقبة الرئيسية أمام تطوير العلاقات بين البلدين هي حزب العمال الكردستاني، فقال:
أهم العقبات المعروفة من قبل أنقرة أمام أي تطور هي عقبة حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من شمال العراق قاعدة للانطلاق في هجمات إرهابية ضد الأراضي التركية وقوات الجيش التركي والمواطنين المدنيين في تركيا. لذلك فهمت بغداد وأدرك السيد المالكي أن إزالة هذه العقبة ضرورية وهامة جدا. وأيضا وجد السيد المالكي الرغبة لدى أنقرة في أن تكون علاقاتها مع العراق عبر بغداد، عبر القيادة، عبر الحكومة المركزية في بغداد، وليس عبر الأطراف.
في أنقرة أكد المالكي أيضا على ضرورة تفعيل اللجان المشتركة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي، وهي اتفاقية وقعها البلدان مؤخرا، وكذلك تفعيل عمل اللجنة الثلاثية المشتركة مع الولايات المتحدة وهدفها مواجهة نشاطات حزب العمال الكردستاني. في هذه الأثناء أعلنت تركيا يوم الخميس مقتل 3 من جنودها في هجوم وقع جنوب شرق تركيا بعد ساعات من تأكيد المالكي ومسؤولين أتراك على العمل بشكل مشترك لوقف نشاطات الحزب الدموية. أصيب في الهجوم 9 جنود آخرين. يذكر أن القوات التركية شنت العديد من الهجمات على مواقع حزب PKK في شمال العراق، ووجهت بشكل متكرر اتهامات إلى أكراد العراق بالتساهل مع المتمردين، غير أن أنقرة عبرت في وقت سابق من هذا العام عن رغبتها في حل المسائل عن طريق الجهود الدبلوماسية، وكثفت من لقاءاتها بأكراد العراق الذين يشاركون حاليا في المحادثات الثلاثية. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مسؤول تركي بارز قوله يوم الأربعاء إن بلاده تلاحظ مؤشرات تدل على رغبة أكراد العراق في التعاون ضد حزب العمال الكردستاني. المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح لاحظ أن هناك تعاونا شاملا بين 4 أطراف هي الولايات المتحدة والعراق وتركيا وإقليم كردستان لإزالة العقبة أمام تطوير العلاقات والتي يمثلها حزب العمال الكردستاني التركي، إذ قال:
الجانب التركي سيكثف من عملياته ضد قطاع في شمال العراق، ولكن هذا ليس رغما عن بغداد، ولكن بالتعاون مع بغداد ومع واشنطن ومع شمال العراق. وبالتالي القيادة في شمال العراق هي أيضا ستتعاون من خلال إعلانها بأن حزب العمال الكردستاني هو منظمة إرهابية تضر بمصالح الإقليم، أي أنها تمنع تطور علاقات الإقليم مع جيرانه وتضع الإقليم إلى جدران 4 في حال إذا استمر حزب العمال الكردستاني في عملياته الإرهابية ضد الجوار. وهذا يعني أن تركيا وبغداد وواشنطن وأربيل يعملون جميعا في عملية متناسقة للقضاء على هذه العقبة وإزالتها.
هذا وكان رئيس الجمهورية جلال طلباني قد أكد قبل توجه المالكي إلى أنقرة أكد عزم حكومتي بغداد وأربيل على تطهير المنطقة من حزب PKK قائلا إن أكراد العراق لن يسمحوا بعد الآن لمسلحين من أي جماعة كردية باستخدام أراضي الإقليم لمهاجمة تركيا أو إيران. كما قال إن الأحزاب الكردية في شمال العراق ستعقد اجتماعا في وقت قريب وستصدر بيانا تدعو فيه جماعات المسلحة إلى إلقاء السلاح.
ما زلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. التأكيد على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على تركيا جاء أيضا على لسان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خلال زيارته إلى تركيا والتي سبقت زيارة المالكي. الهاشمي توجه بعد أنقرة إلى لبنان ثم إلى سوريا حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين في البلدين، وأكد في سوريا على وجود لبس وسوء فهم بين البلدين وقد تم تجاوزهما خلال الزيارة وإلقاء الضوء على الحقائق كما هي بحسب قوله. الهاشمي أكد على أن العراقيين حرصوا من خلال الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة على تحقيق المصالح والثوابت الوطنية وتبديد مخاوف دول الجوار من احتمال استخدام الأراضي العراقية ضدها. الهاشمي أكد حرص العراق على الأمن القومي العربي قدر حرصه على سيادته. قصة هذه المخاوف الإقليمية لا سيما السورية من الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن في التقرير التالي من دمشق.
في ختام زيارته إلى العاصمة السورية ولقائه مع كل من الرئيس بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع، أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن اجتماعاته مع المسؤولين السوريين كانت موفقة بكل المقاييس وتم فيها تجاوز الكثير من اللبس في العلاقات بين البلدين. وفي المقابل تحدث طارق الهاشمي عن مشكلة سياسية حالت دون تطور العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق، ولم يكشف الهاشمي عن طبيعة هذه المشكلة والجهة المسؤولة عنها، لكنه طالب بالنظر إلى المستقبل انطلاقا من التعامل مع العراق كعراق ما بعد التوقيع على الاتفاقية الأمنية الناظمة لانسحاب القوات الأمريكية. فهل توقيع هذه الاتفاقية سيضع حدا للمشكلة السياسية بين سوريا والعراق؟ يقول الكاتب والصحفي السوري عدنان علي:
طبعا هذه الاتفاقية في الحقيقة يعني لم تزل كثيرا من أسباب الخلاف، بالعكس يعني في بعض الأحيان يعني نذكر أنه في تلك الفترة التي وقعت فيها الاتفاقية يعني كان هناك نظرة إلى أن هذه الاتفاقية يعني تكرس الاحتلال بطريقة أو بأخرى وتنقله من الاحتلال إلى الاستعمار، يعني خاصة عند الحديث عن إمكانية وجود قواعد أكثر قيلا من 50 قاعدة ستبقى في العراق، وأيضا إحداث يعني تغييرات جوهرية في بنية الدولة العراقية في المناهج التعليم وفي الاتفاقات العراق وعلاقاته الخارجية، بحيث يعني تبعد العراق عن محيطه العربي. فإذا تكرست مثل هذه التوجهات في العراق طبعا سيكون هذا مدار قلق بالنسبة لسوريا وبالنسبة لمجمل الدول العربية المجاورة للعراق، لأن هذا تعني يعني لا يكون ليس العراق فقط جزء من أمته ومحيطه العربي، بل هو جزء يعني مناوئ أو جزء بدل أن يكون رصيدا مضافا للموقف العربي، يعني يكون في الخندق المقابل، يعني هكذا ربما تخوف في سوريا من أن يكون العراق مرهونا أو تابعا السياسة الأمريكية في المنطقة. يعني هذا يشكل طبعا بطبيعة الحال بالنسبة لسوريا التي هي على حدود وتماس مباشر مع العراق الذي كان يمثل عمق استراتيجي لسوريا، يعني لا شك أنه يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لسوريا.
القلق السوري من مستقبل ما سيؤول إليه العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية لا ينحصر في التوجهات السياسية المستقبلية لهذا البلد، وإنما أيضا من واقع وطبيعة نظام ناشئ تؤشر ملامحه إلى احتمال قيام دولة كردية في شماله، وربما تطالب هذه مستقبلا بحقوق تاريخية في أراضي دول الجوار. ويقول الكاتب والصحفي السوري عدنان علي:
طبعا هذا قلق دائم وقديم ومشترك بالنسبة لدول الجوار وبالنسبة حتى كان للعراق نفسه يعني أو للفئات الأخرى غير الكردية في العراق. يعني هذا الاحتمال هو كما نعلم يعني بات حقيقة واقعة في شمال العراق، وهناك منازعات لم تحسم على كركوك وعلى الموصل وتكريس مثل هذا الأمر الواقع في شمال العراق وحتى يعني استنساخه في مناطق أخرى من العراق، يعني هذا يشكل قلق بالنسبة لسوريا وبالنسبة لمجمل دول الجوار، خاصة بالنسبة لموضوع الكرد الذي يعني نعلم أن له امتدادات خارج العراق وفي سوريا وتركيا وإيران. بالتالي يعني هذه ستظل هذه المشكلة تسبب عدم ارتياح لدول الجوار حتى تبين الوجه الذي تنتهي إليه وما هي الصيغة النهائية للتكوين العراق ما بعد الاحتلال، يعني وما هو مدى الأثر الذي سيتركه الاحتلال على صيغة العراق كعراق موحد في إطار فدرالي أم عراق شبه مقسم أم عراق يحمل بذور التقسيم حتى لدول جوار. يعني
مستقبل العلاقات السورية العراقية سيبقى مرهونا إذن بالصورة التي سيؤول إليها الوضع السياسي عموما في العراق، ورغم ذلك فإن طارق الهاشمي أبدى تفاؤله وعبر عن سعادته من الحوار الشفاف والمبدئي والواضح والصريح الذي أجراه وعن اطمئنانه لمستقبل العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا. وقال نائب الرئيس العراقي أيضا إن كل ما قيل سابقا عن وجود شكوك وملابسات تجاه إمكانية استخدام الأراضي العراقية ضد الدول المجاورة قد أزيلت. جمبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم رواء حيدر ونبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
الناس معيدين لو انت وياي الليل العيد بعيدين
Come on.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين لنتابع. مسؤولون محليون في كربلاء ينتقدون الموازنة المالية لعام 2009. وقبل نهاية الساعة نبقى بصحبة فريال حسين وبرنامج نوافذ مفتوحة. سيدتي وسادتي، بهدف التخفيف من الاختناقات والازدحامات المرورية وتسهيل حركة المواطنين، تم مطلع هذا الأسبوع الانتهاء من رفع الحواجز الكونكريتية من مناطق وأحياء مختلفة في منطقة الكرادة ببغداد. مواطنون دعوا الجهات المعنية إلى إزالة الحواجز والكتل الكونكريتية جميعها، كونها تعرقل حركة سير ومرور السيارات وبالتالي تعيق وصولهم إلى أماكن عملهم. من جهته وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، أكد رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي أن العاصمة ستشهد انفتاحا كبيرا في عام 2009. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
جاء نصب الحواجز الكونكريتية كحالة ملازمة لجميع شوارع ومناطق بغداد على حد سواء، رافق وضعها التدهور الأمني الذي شهدته العاصمة وازدادت أعدادها مع تطبيق خطة فرض القانون في مطلع عام 2007، حيث تم عزل العديد من مناطق بغداد للحد من حرية الحركة للمجاميع المسلحة. وبالرغم من العوامل الإيجابية التي تحققت جراء هذه الحواجز، إلا إنها سببت معاناة للمواطنين من خلال كثرة الازدحامات والاختناقات المرورية التي تسببت بها. المواطنون طالبوا برفع هذه الحواجز لا سيما بعد التحسن الأمني الذي تشهده العاصمة.
أغلبيتنا طلاب وموظفين، لازم وصول الدوام في أوقات محددة، لهذا طالب بقوامات بغداد برفع الحواجز الكونكريتية ولفسح المجال أمام المواطن العراقي الذهاب إلى دوامه بصورة صحيحة.
الاختناقات المرورية برزت بصورة واضحة عند المداخل المؤدية إلى مدينة الصادر التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير. هذه المعاناة تقول عنها الموظفة هناء عبد الحسين.
احنا طبعا الطرق كلها مسدودة، وخاصة عندنا القناة من جهة حي الأمانة اللي هي ساحة مظفر، هاي احنا يعني لحد شارع فلسطين، نهاية شارع فلسطين، احنا نعبر جسر إلى نوصل المدينة، والمدينة كلها مغلقة بالصبات الكونكريتية بحيث يعني بصعوبة نوصل. إذا احنا موظفين بثلاثة نطلع من الدوائر نصل بالخمسة أو بستة اللي يعني لبيوتنا أقرب، يعني أقرب وقت إن هذا.
وقد شرعت مؤخرا بعض المجالس البلدية في رفع الحواجز الكونكريتية لا سيما في المناطق التي تعد آمنة، كان من بينها المجلس البلدي للكرادة بحسب رئيسي محمد الربيعي.
أخذنا الموافقة من قيادة عمليات بغداد، نسقنا مع بلدية الكرادة كجهود هندسي، هناك جهود متطوعين كانوا متحضرين مع المجلس البلدي، فذهبنا لرفع كتل كونكريتية عديدة منها حدود أكثر من 30 زقاق في شارع كرادة داخل موازي مع أبو نواس، كلها رفعت، ممكن تكون الحركة واختناق مروري ما راح يكون إن شاء الله بالكرادة. وشارع الصناعة اللي هو شارع حيوي جامعة التكنولوجيا رفعنا كل الحواجز الوسطية.
الربيعي أكد أن القائمين على تطبيق خطة فرض القانون قد أكدوا أن غالبية مناطق بغداد ستشهد إزالة للحواجز الكونكريتية
بالأيام 60 يوم القادمة. هناك وعود أغلب المناطق في بغداد راح تكون مرفوعة الحواجز، إلا إذا كانت هناك موافقات من قيادة عمليات بغداد، من مجلس الوزراء للمناطق الرئاسية والمناطق الحزبية والكنائس والحسينيات، هذه راح يكون عليها مستثنى لحين حصول موافقة أو بطلب منهم لفتح المكان.
من جهته أكد رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن بغداد ستشهد انفتاح كبير في عام 2009، مشيرا إلى جهود مجلس المحافظة في فتح الطرق المهمة ورفع الحواجز الكونكريتية.
نحن بدأنا بهذا المشروع ودعونا له، وحتى فاتحنا رئيس الوزراء عند زيارته لمجلس المحافظة، وكان من عندنا إصرار على رفع هذه الحواجز، تقليل السيطرات، فتح الشوارع المغلقة، وكان استجابة من رئيس الوزراء. بعد ذلك صار اجتماع مع قيادة عمليات بغداد وحتى مع جانب القوات المتعددة، وعلى هذا الأساس تم فتح جسر الأمة وشارع النواب في الكاظمية ومجسر الجوادين بين الحرية والكاظمية، وشارع المسبح تم فتحه، شارع السعدون تم رفع الحواجز كونكريتية، قريبا سيفتح شارع الزيتون الذي يربط خلف الزوراء إلى فندق الرشيد وشوارع أخرى. ولابد أن نواصل هذه المسيرة لزيادة انسيابية الحركة داخل مدينة بغداد وتقليل السيطرات الزائدة، وتكون هناك سيطرات حقيقية في العقد الرئيسية والحساسة، وهكذا تكون لبغداد حالة من الانفتاح الكبير إن شاء الله خلال عام 2009.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أعرب مسؤولون محليون في محافظة كربلاء عن قلقهم من تأخير إقرار الموازنة العامة للدولة العراقية للعام القادم 2009 بسبب خلافات الكتل السياسية على موضوع حصص المحافظات، منتقدين في الوقت ذاته المعايير التي يتم اعتمادها في تحديد حصة المحافظات من الميزانية، حيث انتقد عدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك حصول إقليم كردستان العراق على ما يزيد على 17% من ميزانية الدولة. يأتي هذا فيما يشكو المواطنون من نقص الخدمات وقلة مشاريع الإعمار. التفاصيل مع مصطفى عبد الواحد.
يبدو أن موازنة العام المقبل ستثير جدلا سياسيا كالذي أثارته موازنة العام المنصرم، حيث صرح بعض البرلمانيين ومنهم جلال الدين الصغير رئيس كتلة الائتلاف العراقي في البرلمان بأن كتلته لن تصوت لصالح تمرير الموازنة حين عرضها على البرلمان العراقي، بدعوى أنها لم تحقق العدالة بين جميع المحافظات العراقية ولم توزع وفقا لعدد السكان كما قال الصغير. وقد وجدت هذه التصريحات صدى لها في كربلاء، حيث كرر عدد من المسؤولين المحليين شكاواهم من قلة التخصيصات المالية للمحافظة، كما يشير رئيس لجنة الإعمار فلاح حسن عطية.
ضمن ميزانية 2008 حصلت محافظة كربلاء على 138 مليار دينار عراقي فقط. فيما يتعلق بميزانية 2009 تم إعداد خطة من قبل الحكومة المحلية ومن خلال لجنة الإعمار، تم وضع خطة بمبلغ 450 مليار دينار عراقي، لكن أيضا فوجئنا بتقليص هذا المبلغ إلى 108 مليار دينار عراقي. فبالتالي حجم المبالغ التي ترصد لمحافظة كربلاء مبالغ قليلة وقليلة جدا لا تتناسب مع أبسط الحاجات الأساسية لمحافظة كربلاء.
من المفترض أن عائدات النفط العراقي توزع على محافظات العراق وفقا لعدد السكان ودرجة المحرومية، وفي ضوء عدم وجود إحصاء دقيق وواضح لعدد السكان في العراق تثير هذه القضية إذن جدلا سياسيا. كذلك فإن تعبير المحرومية فضفاض ويمكن أن ينطبق على معظم محافظات العراق، كما يشير نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء حميد الطرفي، والذي أبدى تخوفا من احتمال تأخر المصادقة على الموازنة بسبب ما يثار حولها.
نعتقد أن هذا العام قد بدأت المشاكل من الآن، وقد بدأت التصريحات تطلق عبر وسائل الإعلام. بالأمس سمعنا تصريحا لأحد نواب الائتلاف بأنه لن يقر الموازنة لعام 2009 ما لم يتم التأكد من عدد السكان. أما بالنسبة للمحرومية فلقد تم تلافيها في السنوات الماضية بحجة أن هنالك محافظات حرمت قبل سقوط النظام ومحافظات حرمت بعد سقوط النظام إبان الأحداث التي حصلت في محافظة الأنبار وفي محافظة الموصل. وبالتالي فأعتقد أن معيار المحرومية قد نحي جانبا وبقى المعيار الأساسي هو عدد السكان. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار عدم وجود إحصاءات دقيقة لمحافظات أقليم كردستان، فنعتقد أن المشكلة قائمة وستبقى قائمة هذا العام، مما يؤثر سلبا على إقرار الموازنة في نفس الوقت.
أما عضو مجلس محافظة كربلاء الدكتور عباس ناصر فأكد هو الآخر أن كربلاء تعاني من محرومية كبيرة ولا تتناسب الأموال المخصصة لها مع عدد سكانها ولا مع درجة محروميتها وخصوصيتها كمدينة يقصدها ملايين الناس سنويا على حد قوله.
حقيقة محافظة كربلاء من المحافظات التي عانت كثيرا وأهملت كثيرا، وهي بحاجة إلى مبالغ كبيرة جدا من أجل النهوض بالواقع الخدمي لمحافظة كربلاء، وأن المبالغ المخصصة لمحافظة كربلاء هي غير كافية. الآن إحنا فقط في موضوع الخدمات، فكيف إذا تحولنا إلى موضوع الأمور الاستراتيجية من إنشاء معامل أو مصانع أو من هذا القبيل، فهي تحتاج إلى مبالغ أكثر.
عدد من المواطنين ومنهم حسن عداي اشتكوا من نقص الخدمات في المدينة وتلك عملية الإعمار بسبب قلة ما يخصص لها من أموال. وبالطبع هناك أسباب أخرى تقف وراء تلكؤ الإعمار في المحافظات العراقية العديدة، بالإضافة إلى سبب قلة التخصيصات الذي أشار إليه حسن.
مقدار الميزانية الحالية لمحافظة كربلاء هي طبعا قبل هبوط أسعار النفط وتأثر الميزانية أصلا بهبوط أسعار النفط، هي قبل هذا كانت تعاني مدينة كربلاء من نقص حاد ويعني غبن واضح. أو يقولون حسب عدد السكان، طبعا أنا ما أيد هاي الفكرة، والسبب بسيط جدا لأن نفوس كربلاء تقريبا 750 ألف نسمة، ولكن عدد الوافدين يزيد على كربلاء، الزيارات المليونية اللي تقوم المدينة خلال أيام الخميس والجمعة، يعني هذه زيارات تقريبا، يعني حرام أن تخلي هيك معايير قديمة نغبن بها المدينة ونغبن يعني الحصة المقررة إلى مدينة كربلاء هناك خلل واضح، هذا يعني لو أريد انقسم محافظات الحكم الذاتي.
إذن هناك إرهاصات لأزمة سياسية سببها الموازنة، وأشد ما تخشاه الحكومات المحلية هو أن تؤثر هذه الأزمة على سرعة إقرار الموازنة، ما يعني التأثير سلبا على مشاريع الإعمار. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
قسم بوشان اسكاني باشقوا يوها ناس وخيني دوين كسيل باوشيك وتايب ديجيني يا كم كسيل أريتهوي لقلها ناس وخيني دوين كسيل باوشيك وتايب ديجيني يا كم كسيل أريتهوي لقلها ناس وخيني من دوين كسيل باوشيك وتايب ديجيني من
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما. أعزائي، بعد أن توقفت رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك، بدأت توصلنا رسائل التهنئة بمناسبة أعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة، وأيضا توصلنا رسائل الاستفتاء لاختيار شخصية عام 2008، وسنقوم أعزائي بإعلان النتائج في الحلقة الخاصة بمناسبة العام الجديد من برنامج النوافذ المفتوحة. وأود من مستمعينا أن يشاركون بهذا الاستفتاء لاختيار شخصية هذا العام، سواء كانت شخصية سياسية أو فنية أو أدبية أو إعلامية، ونحن بانتظار ترشيحاتكم لشخصية عام 2008. أحلى التهاني وأجمل التبريكات لكل العراقيين من المسلمين والمسيحيين وكل طوائف الشعب العراقي بمناسبة أعياد الميلاد والعام الجديد 2009، والشكر الجزيل أعزائي لمن بعث برسائل التهنئة والتبريكات، ولكثرتها سأقرأ بعض الأسماء، ومنهم أبو ديار من أربيل، والمستمع مصعب العبيدي، ومن هيئة العلماء الأيزيدية من سنجار، وأيضا وصلتنا تهاني من بعض السجناء العراقيين في السجون السعودية، ومنهم حسن الرويلي وحسن بيدة وساري الجبري. وكذلك سجل لنا مراسلنا في بغداد ليث أحمد تهاني من أبناء الطائفة المسيحية في العراق.
صخارة سليم، نحتفل بها كل سنة، هي ميلاد يعني احتفالية كبيرة، ولادة ابن الكون ابن العالم، هي يوم مجيد، يوم عيد ميلاد مجيد يعني، ويرافق أيضا رأس السنة، هي نهاية سنة وبداية سنة جديدة ميلادية، وأعياد تحتفل بها جميع المسيحيين عامة يعني.
تقدرين توصفين الطقوس هذا الاحتفال، يعني الطقوس المعتادة للمسيحيين؟
هي يعني هو يمتاز بالشجرة الكريسماس، أكثر يعني البيوت المسيحية تضع شجرة الكريسماس والنشرات، نجمة، هي ظهور النجمة هي عبارة عن ولادة المسيح، فأغلبية البيوت يحتفلون أنه وضع نجمة، وضع أجار الكريسماس، النشرات، الأضوية، البرد القارس اللي يصير عامة يعني، هاي المناسبة هاي احتفالها أكثر شيء.
عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور والفرع غنيلة، عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة.
من النادر أعزائي أن تخلو رسالة من رسائل المستمعين من شعر أو أبودية أو دارمي، ووصلنا من المستمع مشكور هذه الأبودية. حبك بالضلع مسمار من دق، وحز قلبي يسولف بيك من دق، قمت أركض على النقال من دق لأن أدري العزيز اتصل بي. حلوة طبعا هذه الأبودية، وشكرا لك يا مشكورة. أعزائي، هذه مقاطع شعرية أخرى من مستمع لم يذكر اسمه، ويقول: وقفت على شاطئ البحر الحزين أودع سفينة الراحلين، فسألني أحد المودعين: هل تراهم على مر السنين؟ فقلت له: هم في القلب ساكنين. شكرا للمستمع المجهول. ما زلنا أعزائي نتابع وإياكم من إذاعة العراق الحر رسائل المستمعين عبر الوقت المخصص لبرنامج نوافذ مفتوحة، ووصلتنا شكوى من المستمع أبو مروان من ناحية العلم في محافظة صلاح الدين حول مشاكل البث اليومي للإذاعة. ناحية العلم مش قد تبعد عن مركز المدينة؟
والله حوالي تقريبا 15 كيلو.
طيب ناحية العلم بيش تتميز أبو مروان؟
والله حاليا هي قبل منطقة زراعية، بس التعيينات مختصة بالزراعة، منطقة ريفية تعتبر.
طيب توصل لكم الكهرباء والمي النقي؟
والله الكهرباء يعني حقيقة بشكل غير مستمر تصل لنا، والمي مو نقي، قاعد نشرب من الإسالات اللي قاعد يسوونها المقاولين، ولا مو إسالة رئيسية وبها تصفية أو مياه معقمة، لا.
يعني وانتم تقومون بعملية تعقيم المياه؟
نعم، احنا نخلع علم ناخذ حبوب من الصيدليات ونعقم المي.
ابو مروان في اي مجال عملك؟
والله انا حقيقة حلاق.
طيب مشكلة، نعم. يعني من المشاكل اللي تعاني منها، هل مثلا الزبائن وخاصة الشباب يطلبون منك مثلا موديلات او قصات خاصة انت مثلا ما تعرفها؟
لا والله احنا تقريبا على كل المستويات، بس اغلب المراجعين من الزبائن الكبار.
طيب الشباب وين يروحون لعد يحلقون؟
أقوى حلاقين أظهر من عندنا عمر، لأن أنا شوية عمر كبير همين، الزبائن يعني الشباب يجمع الحلاقين الصغار.
نعم، لما تنقطع الكهرباء يعني تستخدم الأدوات أو الوسائل القديمة يعني يعني حلاقة الرأس السشوار بالنسبة للأجهزة الكهربائية.
نعم، بالنسبة للأجهزة الكهربائية عندنا البديل هو المولدات، المولدات الصغيرة. نعم، بس مع ذلك هم نعاني يعني البنزين هم الحصول عليه يعني بصورة صعبة حقيقة.
أبو مروان، أنت ذكرت أنه هناك يصير البث متقطع وبصورة مستمرة وطيلة ساعات في البث، ممكن تقولي في أي ساعات يحدث القطع؟
والله أكيد مزار عملي أنا الصبح أروح بالتسعة عشر مستمر البث، لكن صورة متقطعة يعني من البث الصباحي إلى المسائي، من كل ساعات النهار والليل اللي هي البث موجود فيها.
من يعني تذكر من أي تاريخ بدأت هذه المشكلة؟
والله تقريبا حدود الشهرين أو أكثر شوية.
طيب احنا نشكرك. نعم. أبو مروان، يعني وهذه معلومة تفيدنا من أجل أن نعرف أي المناطق اللي تتعرض لتقطع البث أو البث يكون غير متواصل. الشكر الجزيل للمستمع أبو مروان من ناحية الإعلام محافظة صلاح الدين.
الله يسلمكم ويعافيكم.
أعزائي، نحاول دائما رصد آراء المستمعين بشأن الفقرات والبرامج اللي نقدمها، سواء الإيجابية منها أو السلبية، ووصلتنا من المحامي محمد من تكريت رسالة فيها رأي سلبي بشأن ما نقدمه، ولنعرف الآن أسباب هذا الرأي. محمد بعت لنا كلمتين فقط اللي هي إذاعة فاشلة. طيب احنا نريد طبعا يهمنا رأي المستمع، فممكن يعني تعطينا فكرة انه او رأي معين ليش الإذاعة فاشلة بنظرك؟
تكرار المواضيع، يعني الموضوع اللي يعرض يعني مو إذاعة متجددة، يعني التكرار بها تكرار، يعني مثلا اليوم الإذاعة عرضت الشيء ثاني نفس اللي تعيده، يعني مو متجددة، ما بها تجديد أبدا، برامج ثقافية يعني ما تمثل للمستمع بأي صفة.
نعم،
يعني مثل بقية البرامج.
يعني عندك الملاحظة الأولى هو تكرار البرامج أو تكرار المواد. نعم. طيب هو باليوم الأول إحنا هناك إعادة لبرامج الإذاعة لليوم الثاني، وإذاعات العالم كلها أو قنوات الفضائية أيضا يعني تعيد البرامج وتعيد الأخبار و...
يعني البرامج الثقافية كان الله يرحمها مذيعة لمى سعيد تذكرينها؟
نعم نعم،
لمى سعيد كانت تقدم برامج ثقافية يعني. نعم. يعني قارني بين ذاك البرنامج وقارني بين هسه البرامج اللي تقدم، ما بيها يعني.
يعني محمد احنا اذاعة وليس تلفزيون. طيب بالنسبة للبرامج السياسية
يعني شوف يعني زينة جيدة لا بس يعني.
نعم احنا نقدم نعم. 4 ساعات مواد جديدة، وبعد ذلك هناك إعادة لهذه المواد في اليوم الثاني، فهل أنت متواصل يعني من بداية الافتتاح إلى الختام بحيث يعني تقدر تعرف أنه يعني يومية تابع خلينا نقول 17 ساعة مثلا؟
لا لا ما بتواصل.
نعم.
لا ما بتواصل بس أنا على نشرات الأخبار يعني حتى مبرمج يعني شوف نشرات الأخبار مال الإذاعات يعني شيء ما مو مبرمج يعني مثلا نعم. على إذاعة البي بي سي
نعم
يعني إذاعة موجز وبعدين تفاصيل إذاعة ما أدري.
محمد اختصاصك يعني أو دراستك؟
أنا بكالوريوس قانون.
نعم. وحاليا تعمل في مجال المحاماة؟
نعم حاليا نعمل.
طيب يعني نعم. يعني أنا قبل أن أعرف أنه حضرتك محامي أو دارس قانون قبلت رأيك بالتأكيد، ولكن هذه أنت تحدثت عن السلبيات والتكرار. طيب هل هناك شيء إيجابي في إذاعة العراق الحر؟
والله بس مال المهجر أعتقد
عراقيون
يعني
في
المهجر الناس يعني نعم. هذا بس البرنامج الوحيد اللي عندكم أشوفه جيد زين هذا يعني بين معاناة الإنسان هذا جيد الوحيد أنا اللي أشوفه.
هناك برامج مثلا عن الشعر عن المقام العراقي، عندنا مواويل الشعر، عندنا برنامج مبعيدين، عندنا برنامج نوافذ مفتوحة اللي أني هسه دا أتصل وياك حتى أسجل هذا اللقاء. يعني نوافذ مفتوحة يتابع رسائل المستمعين ويحاول يخلق صلة أو للتواصل مع المستمع.
ما متابع يعني هالبرامج.
طيب
مجالي جزء ما عندي أكثر شيء لإعادة لإعادة لإعادة.
نعم.
أبد يعني ما تنطي نفس بيد الإذاعة أبد. بالنسبة لأغاني أيضا الأغاني شوف أغاني يعني عراقية قديمة ماكو.
احنا نحاول أيضا نقدم القديم والحديث، يعني بعض الناس يحبون القديم بعض الناس يحبون الحديث، فنحاول نرضي معظم الأذواق. طيب إذا احنا نريد نقدم لك أغنية معينة فأي الأغاني تفضل؟
الله ينظم غزالي
ما زلنا أعزائي مع رسائل مستمعي إذاعة العراق الحر، ووصلتنا تحيات من المستمع فلاح حسن من قضاء طويريج ويود المشاركة في برنامج النوافذ المفتوحة. سيد فلاح أنت بعثت لنا برسالة وتشكرنا على البرامج الجميلة. حضرتك من سدة الهندية يبدو.
نعم نعم صحيح من الهندية من قضاء طويريج.
نعم فلاح احنا نرحب بك برنامج نوافذ مفتوحة. حضرتك يعني شنو مجال اختصاصك؟
كاسب.
طيب فلاح ممكن عندك فكرة عن قضاء طويريج، التسمية من وين جتي طويريج؟ انه لان سبق في احدى حلقات البرنامج طلبت من المستمعين انه يبعثون بعض المعلومات او لما نلتقي بهم يتحدثون ببعض المعلومات عن مدينتهم عن القضاء اللي هم به عن القرية اللي هم بها. بيش تتميز طويريج؟
الحين بالبساطين مثلا الجار والنخال وغيرها
نعم
مدينة طويريج مدينة حلوة كلش حلوة.
وعندكم مغني من المغنيين اللي كانوا معروفين من المطربين الرواد عبد الأمير الطويرجاوي.
اي نعم عبد الأمير الطويرجاوي صحيح.
وبعد منو عندكم؟
بعد والله ما أعرف مقدمة كلش أنا تعرفين عمري صغير مثلا 21 سنة عمره.
طيب أنت مكمل مرحلة دراسية معينة؟
أنا متوسطة.
نعم. طيب أنت تتاح لك الفرصة أنه تسمع إذاعة العراق الحر؟
طبعا دائما اسمع إذاعة العراق الحر الإذاعات المميزة طبعا.
نعم يعني أكثر فترة بالليل بالنهار؟
أكثر فترة بالنهار اسمعها
يعني أثناء العمل يعني وياك راديو؟
بس حاليا أنا اسمعها لأن ما عندي عمل قاعد فدائما أفتح الراديو وأسمع عليها.
شنو ما يعجبك بالإذاعة؟
لا إذاعتكم طبعا بدون مجاملة كلها جميلة برامجها كلش حلوة أذاعت كل العراقيين صريحة.
طيب احنا نهدي لك أغنية، شي عجبك من الأغاني الحديثة ولا القديمة؟
والله أتمنى لو طلعون لي أغنية الباسم على قديمة.
احنا نشكرك يا فلاح، ونتمنى انه تتواصل مع إذاعة العراق الحر.
أنا أشكركم وتحياتي لكم وتحياتي للمخرج وتحياتي لكل الكادر.
لو بي يا بخت لوبي صرت انت ليا، ابكي عليك والله تبكي عليا.
عودة إلى الرسائل الصوتية اللي وردتنا في هذه الفترة، طبعا أغلبها تخلو من عرض لقضية أو مشكلة أو طلب المشاركة في البرنامج، وأحيانا تخلو من ذكر الاسم أو المحافظة. وأني دائما أرجو من مستمعين الالتفات إلى هذه القضية ليتسنى لنا فرز الرسائل وتبويبها حسب نوع المشكلة والمحافظة لكي نجيب، وإن كان الإجابة باختصار أو نتصل بصاحب القضية. ووردتنا رسالة صوتية تحمل الدارميات والأبوذيات من المستمعة الدائمة لإذاعة العراق الحر مروة محمد من الموصل.
عدل صوبك جدامي جر عدل لك ودليك بحج المر، جر عدل لك اتقل كافي دسك، جر عدل لك زعلت لك جر عدل حقك علي. صباح الورد والياسمين، صباح العسل على عيونكم الحلوة، سلامي لكل الكادر وشونكم، وطبعا مشتاقة لكم هواية وحابة أقريكم هاي القصيدة أتمنى تعجبكم. أنت عينك على شفتي وأنا عيني على الشفايف، وأنا كل عظامي ترجف أنت خايف وأنا خايف، شلون هسه من هو يحكي من هو يبدي بالسوالف، أنت لو أني دخيلك مو همت وقليبي تالف، أدري بعيونك تحبني وقلبي لعيونك موالف، بس تعال اللي يحكي كلمة بلا خجل وبلا مخاوف، ما خجلت بيوم مرة وبالحكي شايف وعايف، ويام يام لساني غازل وسكتت تيام ومضايف، والسريد احكي لي كلمة مرتبك جسمي تراجف، وانت شو همت لي ترجف وبالعرق شو مثلي طايف، صار دينا شمر علينا شكثر مرينا بمواقف، ما خجلنا وما رجفنا وما نبوك العين طارف، شنه مو كلمة أحبك شن جبل بلساني واقف، شنها مو كلمة أحبك شن جبل بلساني واقف. وسلامي للأستاذ المبدع نبيل الحيدري، سلامي لكل الكادر بدون استثناء، وطبعا أرشح شخصية الفنان حاتم العراقي، وأتمنى ما تتكلفون يعني من ترشيحاتي، وأتمنى ما أزعجكم برسائلي أو اتصالاتي. تحياتي لكم جميعا، مروة محمد الموصل.
أعزائي وصلتنا أيضا رسالة صوتية رقيقة من المستمع ضياء غانم من كربلاء لنستمع لها.
أحب أبعث تحياتي إلى كادة وقضاة العراق الحر وكافة منتسبيها طبعا، وهي دائما محطة حلوة ومشوقة وتنقل الأخبار الصحيحة، وإحنا من متابعين إذاعة العراق الحر، وأشكركم جزيل الشكر لإتاحتي هذه الفرصة للتكلم معكم. ويا غانم من كربلاء.
قوارير العسل غارنا، باقي الناس ايش تقول عنه؟ قوارير العسل.
حتى نلتقي من جديد نقدم احلى الاماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقه المقبله من برنامج النوافذ المفتوحه.
قوارير العسل ردتنا
يا لزور النور منادى اديو ايشو مريم الذا ثان ترقانا دبريثا شو حطال
صلوات وأناشيد فرح بمناسبة ميلاد السيد المسيح عليه السلام، مع فيض من أصدق الأماني وأحلى التهاني من أسرة إذاعة العراق الحرة.